بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الرابع، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. هذه مسألة، والمسألة الثانية وضع اليمين على الشمال على الصدر، فهاتان مسألتان. قال: عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه. قول وكبر يحتمل على أنه كان التكبير مصاحبا لرفع اليدين، وقد تقدم أن هذا من كيفيات الرفع الجائزة. ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، ثم فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. رواه أحمد ومسلم. ومعنى سجد بين كفيه أي أنه وضع يديه وسجد وكان رأسه بين الكفين، وهذه كيفية كما سيأتي في السجود. والأمر الآخر أو الكيفية الثانية أن يكون حذو المنكبين. قال: وفي رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. وهذا صححه الألباني رحمه الله. قال: الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة. وفي الباب أي في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي الباب عن هلب عند أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني. وحديث هلب هذا فيه أنه يضعها على الصدر، يضعهما على الصدر. قال: وفي إسناده قبيصة بن هلب، لم يروي عنه غير سماك، وثقه العجلي. وقال ابن المديني والنسائي مجهول. وحديث هلب حسنه الترمذي. هلب قبيصة بن هلب هذا مجهول، وإذا كان مجهول فالحديث ضعيف، لكنه في الشواهد. وعن غطيف بن الحارث عند أحمد، وسنده صحيح لكنه مختلف في اسم الصحابي. وعن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي وابن حبان والطبراني، وقد تفرد به حرملة. وعن ابن عمر عند العقيلي وضعفه، لأن فيه يحيى بن سعيد ابن سالم القداح، وحديثه فيه نكارة. وعن حذيفة عند الدارقطني، يقول المحقق لم يقف عليه. وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا، وابن أبي شيبة موقوفا، والصحيح فيه الوقف. وعن جابر عند أحمد والدارقطني وهو ضعيف، فيه الحجاج بن أبي زينب الصيقلي وهو ضعيف. وعن ابن الزبير عند أبي داود، وهكذا أيضا هذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وعن عائشة عند البيهقي وقال صحيح. وعن شداد بن شرحبيل عند البزار، وفيه عباس بن يونس. وقد نبه المحقق أن الصواب عياش ابن مؤنس. وعن يعلى بن مرة عند الطبراني، وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف، إذن فهو ضعيف. وعن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي موقوفا بإسناد حسن. وعن معاذ عند الطبراني، وفيه الخصيب بن جحدر، والخصيب هذا كذاب. وعن أبي هريرة عند الدارقطني والبيهقي. وعن الحسن مرسلا عند أبي داود، وعن طاووس مرسلا عنده أيضا. وعن سهل بن سعد وهو في صحيح البخاري، وكان ينبغي أن يجعله في المقدمة، يذكر هذا الحديث في المقدمة بعد حديث الباب، حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا، وهو سيأتي في كلام المصنف. وعن ابن مسعود وأيضا سيأتي، وعلي وسيأتي في هذا الباب. الآن هذه الأحاديث كلها يريد الشوكاني رحمه الله أن يثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صلاته يضع يده اليمنى على يده اليسرى. قال: قوله والرسق بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف. الرسق هو هذا المفصل الذي بين الساعد والكف هذا. والحديث فيه قال: وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسق والساعد، هذا الكف وهذا الرسق وهذا الساعد، فكيف يجمع بين الثلاثة؟ هكذا، بحيث يكون بداية الكف على الكف، وسط الكف على الرسق، وأطراف الأصابع على الساعد. قوله والساعد بالجر عطف على الرسق، والرسق مجرور لعطفه على قوله كفه اليسرى. والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسقها وساعدها. ولفظ الطبراني وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسق. قال أصحاب الشافعي: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها، ويجوز الأمران، أن يضعها وضعا أو يقبض قبضا، فيكون بعض الأصابع على الرسق وبعضها يقبض بها بعض الأصابع على الساعد وبعضها يقبض بها على الرسق، فيجوز هذا وهذا. ولعل المؤلف سيذكر بعد ذلك الكيفية، ولكن هنا المراد في هذا الباب إثبات أن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان لا يسبل. قال: والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف، وإليه ذهب الجمهور من السلف والخلف. وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري، وصح عن ابن الزبير، والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى. ونقله النووي عن الليث بن سعد، ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر، ونقله ابن القاسم عن مالك، وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع، والرواية الأولى عنه هي رواية الجمهور، جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم. ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال. وأيضا ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري هذا القول عن عطاء أي التخيير. قال: وحكي رواية عن الإمام أحمد. إذن فإرسال اليدين في الصلاة ليس هذا قول الهادوية والقاسمية والرافضة والشيعة، لا، قد قال به بعض الفقهاء، ولهذا تجد بعض الأفارقة في شمال أفريقيا الذين يعني يتمذهبون على مذهب الإمام مالك يرسلون أيديهم، يرسلون أيديهم، ولكنه قد أصبح في بلاد اليمن أصبح شعارا للشيعة، أصبح شعارا للشيعة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح صريح في أنه كان يصلي وهو مرسل ليديه. وليس في الأدلة أو في كلام أهل العلم من المتقدمين أن هذا يسمى الإسبال، وإنما هذه جاءت من الشيعة فيقولون الضم والإرسال، ويقولون ضم وسربل، هذه من ألفاظ الشيعة، ومع أنهم يعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم كما يقولون وسربل، لكنهم لا يضمون، يعني هم يقولون هكذا ضم وسربل. طيب لماذا أنتم تأخذون السربل يا سرابيل وتتركون الضم؟ هم يجعلون هذا من العقيدة، فإذا رأوا رجلا يضم يديه صار كأنه شيطان عندهم يعادونه وربما يؤذونه، بل في بعض المساجد في أزمان مضت إذا صلى من يضم يديه ربما أنزلوها وهو في الصلاة، أنزلوها وهو في الصلاة. فلهذا صار هذا من شعار الشيعة، وليس عندهم دليل صحيح صريح على ذلك. وأما من ثبت عنه من هؤلاء الأئمة أنهم يجوزون ذلك لا أنهم يوجبونه، فهي اجتهادات منهم على أحاديث عامة لا تسعفهم للاستدلال على هذا الفعل. فالذي عليه الجماهير من المتقدمين والمتأخرين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل يديه في الصلاة أبدا. وهذه الأحاديث التي ذكرها الشوكاني وإن كان في بعضها ضعف، إلا أن منها جملة من الأحاديث الصحيحة المرفوعة وجملة من الأحاديث الموقوفة. قال الشوكاني رحمه الله: واحتج الجمهور على مشروعية الوضع، أي وضع اليدين على الصدر، والشيعة يسمونه ماذا؟ يسمونه الضم. احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها، وهي 20 عن 18 صحابيا وتابعيين، 20 حديث، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها المرفوع ومنها الموقوف. قال: وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ. بقي أن بعض المسائل قد يكون فيها بعض الخلاف عن الفقهاء، لكنه بعد ذلك يتخذها بعض أهل البدع شعارا، يأخذون ذلك القول المرجوح فيتخذونه شعارا، فيأتي أهل العلم بعد ذلك فيقولون هذا الفعل بدعة، مع أنه قال به قبل جماعة من الأئمة. مثل هذه المسألة، وأيضا مثل مسألة الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، هذا قد ثبت فيه بعض الأحاديث وقال به بعض الفقهاء، لكن ليس على سبيل الاستمرار والدوام. ثم إنه صار شعار الرافضة علي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، أبو عبد الله عليه السلام، جعفر الصادق عليه السلام، فصار هذا شعارا لأهل البدع، فلهذا نهى عنه أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام. وهكذا مثل هذه المسألة قال بها جماعة وقولهم مرجوح، ولكنه صار شعارا للشيعة، صار شعارا للشيعة، بل يحاجدون من أجله ويدافعون، وربما يعتقدون بطلان صلاة الذي يضم يديه أو يضع يديه على صدره. فتجدهم يجلسون في المسجد في صلاتهم يمدون أيديهم ويتلفتون في صلاتهم، وبعضهم ينظر إلى سقف المسجد وإلى المصلين، لو لم تعرف أنه شيعي لظننت أنه لا يصلي، لكن لو عرفت أنه شيعي تعرف أن هذا يصلي، وإلا فهو هكذا يمد يديه كأنه يؤدي تحية العلم ويتلفت وينظر ولا يحرك شفتيه. إذا رأيت تقول هذا واقف ما يعمل شيئا، إلا إذا عرفت أنه شيعي تقول لعله يصلي، يجلس في وسط المسجد بغير سترة وهكذا يقلد أسياده. قال: واحتج القائلون بالإرسال. وأيضا هنا فائدة، وهي أن الشوكاني رحمه الله تعالى مع أنه كان يعيش في أوساط الشيعة وهم يقولون بهذا القول بل ويؤذون من يخالفه، ومع ذلك كان يناظرهم ويبرز الحجج ويذكر مثل هذه الأحاديث ويبين السنة ولا يبالي. ما قال الشوكاني ديننا ودينهم واحد وعد ذلك قال مكره، لا، وهم يؤذونه، بل كانوا يحضرون حلقته ويجلسون عند الأبواب والنوافذ في الجامع الكبير في صنعاء وينتظرون أن يقول شيئا فيعتدون عليه، ومع ذلك كان رحمه الله يتحرى السنة ويبين الحق ويحذر من الباطل بالحجج. انظر هنا يقول عن عشرين، جاء عن عشرون حديث عن 18 صحابيا وتابعي، فكيف تترك هذه السنة من أجل أقوال الزيدية والهادوية والشيعة؟ قال: واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ ما لي أراكم رافعي أيديكم، وهذا قد تقدم الاستدلال به أيضا في موضع آخر، وهو كما تقدم أنه استدل به على رفع الأيدي في غير الأربع المواطن، وتقدم الجواب عنه أن هذا مخصوص حين كانوا يرفعون أيديهم في التشهد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، استدلوا به، معذرة، استدلوا به على النهي عن رفع الأيدي، قالوا نهاهم النبي فكيف يرفعون أيديهم، فإذا لا يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام. والجواب أن هذا النهي كان لسبب خاص فيبقى في ذلك السبب، نهاهم عن رفع الأيدي عند السلام، كانوا يقولون هكذا وهكذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص. قال البخاري في رفع اليدين: فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه. قال: وقال الإمام مسلم في شرحه لصحيح مسلم، الصواب قال الإمام النووي كأنه أخطأ، ما لي أراكم رافعي أيديكم، قال: هو بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر خيل شمس، بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية عند مسلم. وقد أدخله عامة المحدثين في أبواب السلام والتشهد، منهم الإمام مسلم، ومنهم ابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي والنسائي ومحمد بن الحسن والطحاوي وغيرهم كثير. إذن هذا كان في مسألة معينة عند السلام في التشهد. قال: فإن قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنه إن جاءت الأدلة التي تبين ذلك فالدليل مقدم على هذه القاعدة. قلنا: إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم، وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور. واحتجوا أيضا بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة، وهذه المنافاة ممنوعة، بل إن قلت بالعكس فما أبعدت، يعني يقول الذين يرسلون أيديهم يقولون أن الضم مناف للخشوع، وهذا ليس بصحيح، بل العكس هو الصواب، أن الضم أقرب للخشوع من الإرسال. قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الدليل، يقف بين يدي الله ويفعل بيديه هكذا، دليل على ذله ومسكنته بين يدي ربه، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. قال المهدي: في البحر ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون. أحسنت، صاحب الزيدية هذا والمهدوية أنكر على أصحابه، واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال. كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب. وقد تقدم لنا في هذه المسألة أن الصواب ليس كل ما ذكر في حديث المسيء واجب، وليست الواجبات محصورة في ذلك الحديث، هذا هو الصحيح. فإن النزاع في استحباب الوضع لا في وجوبه، وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء، يعني القائل بالضم يقولون بالاستحباب لا بالوجوب، يقولون وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مستحب، حديث المسيء استدل به الجمهور على الواجبات، لم يذكر في حديث المسيء لأنه مستحب ليس بواجب، إذن لا يستدل بهذا الحديث على رد هذه السنة. ولكن كما سمعت رب سنة أجمع عليها العلماء لا يجوز مخالفتها. لماذا؟ لأن مخالفتها كما تقدم قد جاء من القرائن والأدلة ما يدل على أنها من شعار أهل البدع. فإن النزاع طيب. قال: وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر، مجيبا على أدلة الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله أما فعله فلعله لعذر لاحتماله. ما هو الدليل أنه لعذر؟ وقد جاءت الأدلة الواضحة أن هذا ليس خاصا بفقط، بل طريقته وطريقة الأنبياء. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا، أركان الصلاة وواجبات الصلاة وليست كلها، إنما البعض المهم منها. قال: وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتهى. وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه. إذن المسألة التي قرأناها اليوم هي مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أين يضعهما؟ هذه مسألة أخرى. طيب، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أصح ما جاء فيها من الأحاديث حديث من؟ سهل بن سعد في البخاري، ثم وائل بن حجر الذي ذكره المؤلف في الباب، وصح عن غيره عن ابن عمر عن عائشة وغيرهما.